نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشقاري من الرياض، يقول فيه: ما هو الأجر والفضل المترتب على الذب عن عرض الأخ المسلم؟ وما نصيحتكم لمن يقعون في أعراض إخوانهم خاصة عبر الوسائل الحديثة؟ وهل النقد وتقويم الأخطاء من الوقيعة في عرض الآخرين؟ وضحوا لنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله، الحديث. فحق المسلم على المسلم نصرته وتأييده والوقوف معه، إن كان ذا الأخ المسلم مخطئا فإنه ينصره بمنعه عن ذلك الخطأ ورده عن ذلك الظلم، وتنبيه إلى أخطائه وزلاته، زلة اللسان والأفعال، لكي يتقي ذلك الخطأ ويبتعد عنه. وإن كان مظلوما نصره بالدفاع عنه وتبيين موقفه وإزالة كل الشبه والآراء حوله. يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكي نصر ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فإذا كان أخوك المسلم يقع في أعراض الناس، يغتابهم، يسعى بالنميمة بينهم، يفرق جمعهم، يلفق التهم بهم، فانصحوا وخوف من الله، وقل: يا أخي اتق الله، وإياك اغتياب المسلمين، واستعي بالنميمة ورمي البهتان. إن كان أخوك المسلم يكذب على الناس ويروج إشاعات الباطلة، فحذره وقل: يا أخي اتق الله، واحذر الكذب فإنه خصلة دنيئة، واحذر الإشاعات الباطلة والإرجافات فهذا كله لا يليق بك. إن كان أخوك يتعامل بالربا فحذره من ذلك، وبين له أخطار الربا وأخطاءه وأضراره. إن رأيت أخاك ممن يتعرض للنساء ويغازل النساء سواء في الشوارع أو في المواقع فحذره من ذلك وخوفه من الله، وقل: يا أخي اتق الله، وغض بصرك، وحصن فرجك، واحذر من هذه الذرائع الشر والفساد. تنصر أخاك عندما ينتهك عرضه ويساء إليه في موضع يحب أن نصرته فيه، فتنصب الذب عنه وتدافع عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه في موضع ينتهك فيه من عرضه وينتقص من عرضه، نصره الله في موضع يحب نصرته فيه. ومن خذل أخاه في موضع تنتهك حرمته وينتقص من عرضه، خذله الله في موضع يحب أن ينصر فيه. فيا أخي، الجزاء من جنس العمل. فإن كنت تنصر أخاك وتدافع عنه وتسكت أو تسكن لتقع في عرضه، كنت من الناجين. وإن كنت تسمع وتصغي وتشارك في القول وتدع المنتهك ينتهك ويقدح في عرض المسلم ويقول فيما هو براء منه فإنك شريك له في الإثم. فلنتق الله في أنفسنا ولنحترم أنفسنا وإخواننا ولا نسيء إليهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم. تلمزوا أي لا يلمز بعضكم بعضا. وقل أنفسكم ليبين أن أخاك المسلم أخ لك حقيقة وأن العيب له عيب لك وانتقاص وانتقاص لك. إذا انتقص انتقص نفسك لأنك خذلت عضو من أعضائك ألا وهو أخوك المؤمن. ثانيا يا إخواني، النقد مقبول والملاحظة مقبولة، لكن النقد متى يقبل؟ يقبل النقد إذا صدر من مسلم غيور ذا دين وتقوى. نقده مبني على علم وبصيرة، لا نقد تشف ولا نقد شماتة ولا نقد من يفرح بالخطأ والزلل، لا هذا ليس خيرا. إنما النقد يقبل من إنسان أراد الحق وقصد الحق وأرى تبين الحق ويظهر لك أسلوبه وحسن عرضه، فهذا النقد مقبول. لكن التشهير بالمسلم وكشف عيوبه والتبع زلاته ليس هذا من الإيمان. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فمن حب أن يستره الله فليسر أخاه المسلم ولينصح فيما بينه وبينه ولا ينأنبه أمام الناس فيخذله وينقص من قدره، وإنما يسعى في نصيحته فيما بينه وبينه حتى يقيمه على الطريق المستقيم. فالغرض من النقد أو النصيحة الغرض منها تقويم الإعوجاج وإصلاح الأخطاء، لا النقد ولا التثريب ولا الذم ولا الانتقاص ولا محبة أي يقال عن خطأ ولا أي زحزح من مكانه. وهذا كلها أمور لا تليق بالمسلم. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. للأخ محمد سؤال آخر يقول فيه في سؤاله الثاني: هل الصدقة أو العمل الصالح أيام الجمعة أو الاثنين أو الخميس له مزيد فضل عن غيره من الأيام؟
ولا شك أن يوم الجمعة عاد عيد الأسبوع، ويوم الاثنين من أفضل الأيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأعمال تعرض على الله يوم الخميس واثنين. لكن الصدقة يعني تفضل بحسب الحاجة، فرب صدقة في أي يوم من الأيام أظن يوم الاثنين. لو رأيت مسكين يوم السبت أو الأحد محتاجا فقيرا فأسعفته وقضيت حاجته، هذا هو المطلوب سواء وافق الإذن أو غيره. يعني أيام الفضل لا شك لها مكان، لكن الصدقة فضلها العظيم عندما تدعو الحاجة إليها. قال الله جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم أيضا ما جاءنا في الاثنين إلا أن النبي شرع صيامه لأنه يوم أحيى يوم بعث فيه ويوم أحيى إليه فيه، ولم يأتنا أن الصدقة في مشروعة ولا، ويوم الجمعة لم يأتي إلا الرغبنا بالتبكير يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتنا تخصيصه بصدقة. فالصدقة والإحسان في كل أيام الأسبوع وأيام العام، لكن لا شك أن لمواسم الفضل كرمضان وشهر الحجة لها مكانة، إلا أن يبقى أن الصدقة أهميتها عندما تدعو الحاجة إليها. فإذا دعت الحاجة إليها في أي شيء في أي يوم فذاك الفضل العظيم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أبو عبد الله الموسى من الرياض يسأل يقول: ما رأي سماحتكم في من يقومون بالصلاة على الجنازة قبل الذهاب بها إلى المسجد، وقد يذهبون إلى أكثر من مسجد لهذا الغرض رغبة منهم في الأجر، وهل يؤثر ذلك في أجر الميت وشفاعة المصلين له؟ نرجو الإيضاح. وإذا كان لا ينبغي لهم فعل ذلك فما نصيحتكم؟ وهل من توجيه للأئمة وللقائمين على المغاسل لمنعهم، وهل يحتاج الأمر إلى توجيه أو فتوى تبين الحكم وتعلق على مداخل المغاسل جزاكم الله خيرا؟
أولا الصلاة على الجنابة كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الوجوب، فالفضل للصلاة الأولى. وجاء أن من شفع من صلى على 40 شفعوا له فإنهم يشفعوا له عند الله. إذن فالفضل في الصلاة الأولى والفضل معلق عليها، فينبغي لنا أن ندع الجنازة حتى نصلي عليها مع الجماعة عموما. أما هؤلاء الأفراد الذين ينتقلون من مغسلة إلى مغسلة، يذهبون للشمال وللجنوب وللشرق ما بين ذهاب ومجيء، يصلون عليها في المغاسل، وربما ما صلى عليها قبل أن توضع على نعش، وإنما مجرد انتهى الغسل يصلي عليها ويصلي عليها وهي في مكان غسلها، وهذا لا يصلح. المهم أنهم يصلون عليها في المغاسل، وأطيبهم من يصلي عليها بعد إخراجها من موضع المغسلة ووضعها على النعش يصلون عليها هنالك، ثم ينمس آخر ويأتوا المس أحيانا ويتخطون الرقاب المصلين لكي يصلوا على الجناز، ويأتوا يوم الجمعة أحيانا ويتخطون رقاب الناس ويصلون عليها قبل أن يصلي على الإمام، ويشوشون على الناس وعلى الخطيب. هذه أعمال هم أرادوا بها خير بلا شك، وتكثير أعمال الصالحة، لكن هذا أمر ما أعلم له أصلا. أنت من صلى على الجناز له أجر، له قيراط، ومن له قيراطان، يقول بصلي على 10 جنائز أو 20 حتى أنال من كل واحد كذا وكذا، نقول أنت على أجمل واحدة. هذا العمل حقيقة ما نستحسنه ولا نرضاه لإخواننا، وينبغي لمغسل الأموات والأئمة أن يمنعوهم ويقول صلوا مع الجماعة. أما يجي يصلي عليها وبعضهم تفوته الفريضة مع الجماعة، يخرج من مسجد من الجنوب إلى الشرق، وربما صلى المصلي قبل أن يأتي، يمر بالشمال ثم يتجرب شرقا ونحو ذلك، فتفوته الجماعة الأولى ويأتي وقد أدت الفريضة في سبيل البحث عن سنة. فإذا كنت بحث عن سنة، الفريضة أولى، أدي الفريضة أولى من أداء السنة والفضل الكفائي. فيا إخواني، هذه عملية أنا ما أنصح فيها، وأرى أي يمنع هؤلاء، لكن بحكمة ورفق، ويقال تريد الأجر فصلوا مع الناس. أما هذه الخطوات يتخطوا رقاب الناس ويؤذون الناس، هذا بحقيقة أنا أمر لا أستحسنه. وقد نبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على هذا، وقال إن هؤلاء يصلون عليها فيسقط الوجوب الفرض الكفائي ويبقى الباقي سنة، فيفوت على الميت صلاة جمع كثير من المصلين.
جزاكم الله خير سمحت الشيخ. هل يؤثر هذا في أجر الميت وشفاعة المصلين له كونهم يصلون أولا؟
والله إذا كنا نعلق الحكم بالأولى فالحكم معلق بالأولى، ولكن أرجو من الله ألا يحرم شفاعة المصلين، إنما منع أولئك تنبيههم بأن هذا خطأ وأنه ينبغي أن صلوا مع الجماعة كغيركم، ولماذا هذا التنقل وهذا التردد، وربما تفوتكم الفريضة في المسجد.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع عبد العزيز السلامة من أوثال بعث برسالة تضمنت مجموعة من الأسئلة حول المسح على الجوربين. يقول في السؤال الأول: كم مدة المسح للمقيم والمسافر بالأيام والليالي وكذلك الفروض؟
المسح على الخفين رخصة، رخصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والأصل وجوب غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين لا خف فيها، لكن إذا لبست الخف على طهارة فإنه يشرع لك بعد اللبس على الطهارة أن تمسح عليها يوما وليلة إن كنت مقيما، أو 3 أيام ولياليها إن كنت مسافرا. ولا ينبغي لك أن تخلع الخف لتغسل القدم، نقول إذا لبست الخف على طهارة وجاء وقت الصلاة امسح على الخف، ولو قال لا أريد أن أغسل قدمي قلنا خلاف السنة، هو ليس بواجب لكن خلاف السنة. السنة لك إذا كانت القدمان فأنت امسح عليهما ولو كانت مكشوفتين لوجب غسلهما، لكن ما دامتا في الخفين فإن السنة المسح على الخفين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة بن شعبة، قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفي فقد دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فدل على سنية مسح الخفين إذا لبس على الطهارة. ويمسح يوما وليلة، ويبدأ وتبدأ مدة اليوم والليلة من بعد المسح على من بعد المسح بعد الحدث. فلو لبس الشراب الساعة 8 صباحا مثلا على طهارة ولم يتوضأ إلا وقت الظهر، حسبنا اليوم والإبداء من الساعة من الظهر. ولو قدر أنه لبسها الصباح ولم يحدث إلا العصر، قلنا ولم يمسح العصر، قلنا يعتبر اليوم والليلة من العصر. وكذلك الأيام المسافر يمسح على ذات أيام لياليها، يبدأ المدة من حين المسح عليها فيحسب أي 3 أيام ولياليها.
ليس هناك عدد للفروض سمحت
الشيخ؟ لا، المهم والليلة، لأنه أحيانا ربما لو لبس الخف الظهر ولم يضطر للمسح عليه إلا العشاء، أو صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أحدث ثم مسح الفجر، نعتبر اليوم والإبداء من الصباح.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ويسأل عن حكم المسح على الخفاف والجوارب التي تحمل صورا للحيوانات.
ما في شيء، لأن هذه الصور مهانة، لكن مع هذا ما ينبغي للمسلم أن يلبس في صورة، وإن كانت قد مهانة توطأ إذا كان في موطئ القدم، إلا أن ترك هذا أحسن.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل صحيح أن ما يبطل الوضوء يبطل المسح؟
يقول الفقهاء رحمه الله: إن المسح على الخفين يبطله أمور. أولا تمام المدة، فإذا تمت المدة اليوم والليلة أو الأيام بطل المسح، انتهى المسح. ويبطله خلع الخفين، فلو خلعهما بعدما مسح عليهما لقلنا انتهت المدة. ويبطل المسح مثل الوضوء، فإذا أحدث توضأ ومسح الخفين ثانية.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يخلع جزءا يسيرا من الجورب ويدخل يده للضرورة، أم أن المسح يبطل؟
إذا خلع الخف أو نزله حتى بدا حتى ظهر الكعبين، فإن ظهر الكعبان فإنه يعيد، لأنه لا بد أن يبقى الخف ساترا لجميع القدم مدة المسح.
ويسأل أخونا عبد العزيز: ما هي طريقة المسح الصحيحة، وكيف يمسح مريض معاق بإحدى يديه؟
المسح الصحيح تمسح اليمنى بيدك اليمنى، تمر اليد على ظهر الخف على ظهر القدم، وتمر اليسرى أو اليمنى على ظهر القدم فقط، لأنه ليس مسح خفيف. تمسح اليد بأن تضع يدك اليمنى من الماء على الشر على القدم، وتمره من الصابع إلى الكعب، وكذلك يعني الرجل الثانية مثلها.
وكيف يمسح مريض معاق بإحدى يديه؟
أيهما بيسوى بكل سواء.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول: لو سافر المقيم من بلده أو حل مسافر في بلده فما الحكم حفظكم الله؟
أما لو سافر المقيم إلى بلده، الصحيح أنه يستكمل مسح المسافر وإن كان بدأ قائما مقيما، وإن كان الحنابل رحمه الله يرون أن من مسح في الإقامة ثم سار يكمل مسح مقيم، ولكن الأولى أن يقال إذا سافر فكما يترخص بالقصر فيترخص بالمسح أياما 3 أيام ولياليها. هذا أول الثاني.
أو حل مسافر في بلده،
وكذلك إذا حل وأقام ينبغي أن نعامله بمسح المقيم يوم وليلة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، إذا كان الإنسان معاقا إحدى رجليه صناعية فيها خف فما الحكم حفظكم الله؟
الصناعية لا تمسح.
نعم،
لما يمسح إلا العضو القدم. نعم. أو المفصل من الكعب. أما لو كدر أن اليد مقطوعة الرجل مقطوعة إلى الركبة ما في مسح، والصناعي ما يمسح عليها، إنما يمسح على القدم الأصلي الخلقي.
جزاكم الله خيرا. سؤالنا الأخير في هذا المجال، مسحت، هذا المستمع يقول مسحت على الجوربين مرة واحدة اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في نفس الوقت، فقال لي أحدهم فعلك خطأ، المفروض أن تمسح على اليمنى ثم على اليسرى، فما رأي سماحتكم؟
لا يلزم هذا، لا يلزم الترتيب. اللي قال يقول مثلا إن الأصل إن الرجل اليسرى تغسل بعد الرجل اليمنى، فيقول لا تمسح اليسرى إلا باليمنى، وهذا لا يلزم. لو مسح باليدين اليمنى واليسرى على القدمين مرت في آن وأجزأ ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول اعتمرت لأبي وأمي وهم في صحة وعافية، ولكنهما موجودان في اليمن، علما بأن حالتهم المادية ميسورة، فما رأي سماحتكم؟
والله عمرتك مجزئة إن شاء الله، لكن السنة لمن كان قادر يأتي، ولا ينبغي أن يعتمر عن إنسان متمكن من الإتيان بدنيا وماليا. المرأة تقول يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الرحلة، أفأحج؟ قال نعم. أما القادر المستطيع ببدنه وماله فالأولى أن يأتي ولا ينبغي يعتمر عنه.
وكذا العمرة سماحة الشيخ،
وكذا العمرة لا يحج ولا يعتمر، وكذا العمرة والحج جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول إذا أوصى الميت قبل وفاته بأن يدفن في المقبرة التي دفن فيها والده، فهل تنفذ وصيته؟
ولئن كانت ناس المدينة أمر سهل، أما إنك يحتاج سد رحل لها ساعة ساعتان فلا أتركه، والعبد والإنسان إنما يسبق به بعمله الذي عمله.
أحسن الله إليكم.
والسنة كما قال أسرعوا بالجنازة، فالمبادرة بالدفن، ولا ينفع العبد إلا عمله الصالح.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا طلعت الشمس فكم هو الوقت الذي يستغرقه ارتفاعها قيد رمح؟
بعضهم يجعلوها 10 دقائق، ننتظر 10 دقائق أو ربع ساعة وبإمكاني نصلي، يعني انتظار ربع ساعة باحتياط.
المستمع محمد الفردي من اليمن يقول طلبت والدتي قبل وفاتها من أخي إذا رزق بولد أن يسميه عبد الرب، وبعد وفاتها بثلاثة أشهر رزق بولد فسماه باسم آخر، فهل يأثم؟
ما في إثم، لكن لو حقق أمنية أمه، عبد الرب اسمه ما طيب، لو حقق أمنية أمه وطلبها كان أفضل، وإلا لا شيء عليه.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ. هذا المستمع يقول توفي أبي وأريد أن أتصدق عنه، فما الأفضل، أن أذبح ذبيحة وأوزع لحمها أم أن أتصدق بثمنها؟
والله يختلف، إن كنت رأيت أشخاص ذو حاجة لقيمتها فأدفعها إليهم، وإن رأيت أشخاص لهم حاجة بالله أذبح، انظر المصلحة ما هي.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه أطالب شخصا بمال منذ 8 سنوات ولم يسدد، وعلي دين لعدة أشخاص، وقد أعطاني فاعل خير مبلغا لأسدد به، وبقي منه مبلغ احتفظت به ولم أسدد قرض البنك، هل فيه زكاة أم تكون بعد مضي سنة عندي؟
إذا مضى عليه سنة بعد دفعه لك زكاة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059 الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.